أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في لزوم الموافقة الالتزامية، وتقدم على الاتحاد أن هناك وجوها عديدة للإلزام ولوجوب الموافقة الالتزامية. وأن تلك الأدلة هي بنفسها دالة على أن البناء النفسي أمر من مراتب امتثال الحكم، وهذا طبعا نفس البحث يعني متعاضد ومتآزر مع بحث التجري والانقياد. يعني كل ما ذكر في بحث التجري والانقياد يتأتى هنا، كل ما نذكره هنا مما لم نذكره سابقا في التجري والانقياد يصبح معاضدا لبحث التجري والانقياد، طبعا مع التدقيق في أن البحث في المقام غير الداعي القربي، البحث في المقام غير البحث في الداعي القربي، وإنما بمعنى البناء، البناء على أن هذا لازم وأن هذا حرام وأن هذا واجب. طبعا هذا بعد إثبات أنه عنوان التجري، والذي ذكرنا أن المرحوم الأخند اعترف بأنه هذا نحو من التجري. نعم، يعترف بأن هذا نحو من التجري. نعم، فإذا هذا فعل نفساني كما مر. أحد الأدلة التي مرت بنا نفس الأدلة الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد درجات ومراتب القلبية، ومعنى إنكار المنكر قلبا يعني علاوة على البناء على حرمته نفسانيا التبرم منه نفسانيا. فلا يقال بأن، وكذلك الأمر بالمعروف قلبا يعني علاوة على البناء النفسي على وجوبه استحسانه قلبا. طبعا إنه ليس صرف البناء على وجوبه كما أنه ليس صرف الاستحسان، كليهما الأمر بالمعروف قلبا أو النهي عن المنكر قلبا. طبعا هذا الدليل الذي هو دليل متواتر مسلم حتى بين المسلمين في بعض المعروف والنهي عن المنكر لا يظن أنه دليل على لزوم الموافقة الالتزامية، ولكنه دليل على حكم مستقل للموافقة الالتزامية بعيد عن مراتب موافقة نفس الحكم، بعيد عن مراتب موافقة نفس الحكم الأولي أحد الأحكام، بعيد عنه، لا يقارن، لا يتوهم ذلك. لماذا؟ لأن المفروض في أدلة وقاعدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنها لأجل الحفاظ على رعاية الأحكام الأولية. يعني الجديد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن منكرية المنكر هي هو نفسه من باب الأمر، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوعه آحاد الأحكام في الأبواب، وليس نفس حكم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمرتبة القلبية دال على أن من مراتب المعروف ومن مراتب المنكر أداء امتثالا بغض النظر عن كون توصلي أو إخباري، هو المرتبة القلبية. مضاف إلى ما مر بنا من أدلة التجري. نعم، أدلة التجري أيضا هي بنفسها دالة على ذلك. أيضا أضف إلى ذلك ما مر بالإشارة إليه أنه نحن مأمورين ما أتاكم الرسول فخذوا الأخذ، هذا طبعا هذا حكم محكم فوقاني في القرآن الكريم، بالأخذ بما أعطانا به النبي، يعني مو الأخذ العملي فقط، إنما الدرجة الأولى من الأخذ هو التبني، كما ذكرنا أنه هذا هو معنى التقليد في باب الإجتهاد التقليد. ويشير له قول آخر له تعالى في سورة أخرى: يا بني إسرائيل أو الأنبياء خذوا ما آتيناكم بقوة، ورد في الرواية خذوا بقوة، الأخذ بقوة عملا وقلبا، قلبا وعملا. على كل فالأخذ إذن ليس يقتصر فيه على العمل البدني، بل هو شامل بالجانب الروحي والقلبي. على أي حال المتتبع يستطيع أن يجد أدلة كثيرة بعد على لزوم الموافقة الالتزامية، وأنها درجة من درجات. في نقطة بعد لا بأس نضيفها في التوصليات، في باب التوصليات وباب امتثال وباب الأحكام عموما، سقوط الأحكام بماذا؟ تسقط أحد موجبات سقوط الحكم هو أداء الأحكام، وفي امتثال أحكام، وهناك موجب لسقوط الأحكام وهو معصية الأحكام، أو موجب آخر لسقوط الأحكام وهو انتفاء الموضوع. يعني عادة أربعة أسباب موجبة لسقوط الحكم للكروه عادة، ويفرقون بين أداء الأحكام وانتفاء الأحكام. لماذا؟ أداء الأحكام يكون إتيانا لمتعلق الحكم من دون قصد قرب، من دون داعي الأمر، ما يعبر عنه بأداء. وأما امتثال الحكم فلا محال لابد أن يكون. لماذا لا محال لابد أن يكون امتثال الأحكام؟ لابد أن يكون بجعل الداعي للإتيان هو الأمر، هو الأمر. نعم هو الأمر. ففي فرق بين الامتثال والأداء، سواء في التوصليات فضلا عن العباديات. في امتثال الأوامر التوصلية لابد أن يكون انزعاف عن ماذا؟ الانبعاث عن عن نفس الأمر، حينئذ يقال له امتثال. طبعا في التعبدي يتصور بعد أداء، مع رغم أنه تعبدي يتصور أداء وامتثال، لأن يكون أتيان العبادة إن كان بداعي نفس الأمر امتثال، إن كان بداعي أو آخر شرعي هو عبادة يكون، لكنه أداء وليس بامتثال. يعني أيضا حتى في التعبد يتصور الأداء رغم أنه عبادة، يتصور الأداء من دون امتثال، بأن يكون داعي قصد أمر آخر شرعي، لأن القلب لابد من قصد الأمر، لكن قصد أمر سالإجارة أو شيء آخر أي موضع. المهم أن هناك إذن في باب التعبد والتوصل فرق بين الأداء والامتثال. الآن كلامنا في ماذا؟ يعني في باب في عنوان الامتثال في التعبديات والتوصليات نفس الآخر، والباحثون في هذا المقام قالوا لا محالة في لصدق عنوان الامتثال في التوصليات أو التعبديات سواء، لا بد من الموقن الزامن في صدق عنوان الامتثال، لا بد من موقع الزمن. إلا أن الكلام في التوصليات يمكن الاكتفاء فيها بالأداء دون الامتثال. الامتثال فيها أو الاكتفاء فيها الأداء دون الامتثال، مع أن الامتثال متقوم مسلم بنحو مسلم عندهم، الامتثال متقوم بماذا؟ بالموافقة الالتزامية. طبعا هذا التسالم واضح، لماذا؟ لأنه كما مر في التعبد عندهم أيضا تسالم بأن الموافقة الالتزامية لا بد منها في التعبدي. ذكرنا هذا الكلام، حكينا هذا الكلام عن الأعلام، صار كفاية من نبه عليه. في التعبدي لا بد من موافقة الالتزامية، علل صار كفاية لأنه لا بد من قصد الأمر فيه، لا بد من قصد الأمر، وقصد الأمر لا يمكن أن يتم إلا بعد البناء، لأنه وجوبي يعني متعلق، وهو وجوبي وهو فعل متعلق للأمر. نعم، فعلى أي حال إذن هذا أمر في محل مقرر، الفرق بين الأداء والامتثال. جيد، هنا الآن الكلام في لزوم الموافقة الالتزامية في فرض الأداء، للتوصلي، أن أداء التوصلي لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالموافقة الالتزامية. هل هكذا أم لا؟ أم يمكننا أن نقول الأداء يتم في التوصل بالموافقة العملية من دون الالتزامية، لكنه يكون آثما أو عاصيا؟ ليس بعيدا المقال الثاني، ومع وجود الأدلة على اللزوم، لزوم الموافقة الالتزامية، لماذا نلتزم بحصول الأداء مع حصول الإثم؟ لما استدل به الأعلام هنا في المقام لنفي الموافقة الالتزامية؟ الأدلة التي استدل بها الأعلام لنفي الموافقة الالتزامية، هذه الأدلة دالة على حصول الأداء، على حصول الأداء في التوصل من دون الموافقة الالتزامية، لا على أن الموافقة الالتزامية ليست لازمة. الأدلة التي استدل بها ماذا؟ قال أن الغرض في التوصل قائم بالعمل. صحيح، هذا صحيح، الغرض في التوصل قائم بالعمل، فإذا أتي بالموافقة العملية حصل الغرض وسقط الوجود بالأداء، لكن لا يعني أنه ليس بآثم ولم يتخلف عن كل، لم يتخلف عن كل لزوميات العقل يعني الواجب. مثال أجيب مسلم الزكاة في باب الخمس والزكاة، تعبدي من عبادات وجوب الخمس والزكاة، تقريبا كل إلا القليل ربما نادر أفتوا بأنه المكلف إذا قصد عنوان الزكاة والخمس، ولكنه لا سمح الله قام بالرياء، الرياء يفسد العبادة، يفسد صحتها، حينئذ هل يجب عليه إعادة الزكاة، إعادة إعطاء الزكاة والخمس، أو يكتفي بذلك؟ يقول يكتفي لكنه يكون آثما. آثم لماذا؟ لأنه لم يأتي بالخمس والزكاة على الوجه العبادي، حالنا الخمس والزكاة يجب أن يؤتى بهما على وجه العبادي، لكن بأدائه ينتفي الغرض، تفترض يعني مرتبة من الغرض المهمة تذهب، الموضوع ينتفي ما شابه ذلك، يكون مؤديا للزكاة والخمس، لكنه آثم في ترك الداعي القرب اللزومي. هذا معناه تعبديان، واضح. كذلك الحال على حال فيما نحن فيه، نقول موافقة التزامية لازمة، لكننا نلتزم بأنه إذا أتى بالموافقة العملية في التوصليات الغرض عمدة الغرض يتحقق، ولا يلزم بالإعادة، ولكنه يأثم درجة من الإثم، يأثم درجة من الإثم لتخلفه عن الأداء التام للتوصل ضمن الموافقة الالتزامية لزومية في أداء فضلا عن امتثال الأحكام، لكن ضمن ذلك نلتزم بأنه نفكك بين السقوط والأداء وبين المرتبة التامة من الأداء. والدليل على ذلك هو ما استدل به الأعلام لنفي لزوم الموافقة الالتزامية، فإن تلك الأدلة ليست نافية للزوم بل دالة على حصول الغرض في التوصليات بمجرد العمل البدني، هذا صحيح، وليست دالة على نفي اللزوم. هذا تمام الكلام إذن في الموافقة الالتزامية أنها إذن لازمة، وذكرنا جملة من الثمرات والأمثلة في الأبواب لها، ليست فقط ثمرته في كل حكم حكم. بل في فهم و في فهم واستظهار مفاد الأدلة المتعرضة للمعاملات والإطارات، وهي ناظرة إلى البناء الاجتماعي والمشاهد التي مهمة في البحوث الأخرى، حتى في المفاهيم القضائية والبحوث السياسية والبحوث الأخرى فقه السياسي. على أي حال، هذا تمام الكلام في الموضوع الثاني. أما الكلام في التنبيه اللاحق، الكلام في التنبيه اللاحق يعني هما تنبيهان ربما أدمجا في تنبيه واحد. البحث في قطع القطاع، حجية قطع القطاع، مع البحث في حجية القطع الناشئ من مقدمات عقل. طبعا عنوان الثاني القطع الناشئ من مقدمات عقلية له عنوان آخر قديم عريق، هذا العنوان جديد من الوحيد أو من الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه، الوحيد البغلاني أو الشيخ الأنصاري، لكن عنوان القديم العريق هو حجية العقل، حجية حكم العقل، وله عنوان عريق قديم أيضا، كلما حكم به العقل حكم به الشرع أو لا. طبعا عنوان حتى في علم الكلام لدى الإمامية، هو المفروض يعني عنوانه بالعنوان القديم العريق أولى وأحرى من عنوانه بالعنوان حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية. على أي حال، لأن في البحوث القديمة في علم الأصول أو علم الكلام أصلاً هذا مسألة أو قاعدة أو فصل مستقل أصلاً، بحث حجية العقل أصلاً أو حجية حكم العقل أو أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع أو لا. على أي حال، أما بالنسبة إلى قطع القطاع، أو علم القطاع سريع الجزم، جرى كلام الشيخ الأنصاري هو كلام نعم علم القطاع، وتستطيع أن تعبر قطع القطاع طبعا، يعني يمكن عنوانه بعلم القطاع، لان القطاع قد يكون عنده جهل مرتب وقد يكون عنده ماذا علم، فاذا حصل له علم فهل حجيه علم يختلف عن الباقين او لا، او يعنون البحث مطلق جزم جزام سريع الجزم القطاع. هنا المعروف عن الشيخ جعفر كاشف رضا التميمي ذهب إلى أن القطاع السريع القطع قطعه ليس بحجة، ليس بحجة، فوقع الكلام في مراد الشيخ جعفر كاشف رضا شلون قطعه بحجة. وهذا البحث وهذا التنبيه من التنبيهات والبحوث المنبهة على أن مراد الأعلام من أن القطع حجية ذاتية كلام صوري، هنا بحثون هنا أو حتى في البحث اللاحق حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية، التفاصيل التي سيذكروها دالة بشهادة على أن اشخاص حجيه ولديهم ليست ذاتيه، بل العلم هو منشا العلم حجيه ذاتيه، اما نفس الجزم بما هو جزم ليس حجيه ذاتيه. ومرادهم هنا من مرادهم في اصل هذا البحث ان القصد حجيه ذاتيه معنى اخر. على كل هنا لذلك قالوا في مناقشة الشيخ جعفر، يعني مناقشة الشيخ جعفر كاشف القطر، قالوا ماذا؟ قالوا إن أراد الشيخ جعفر كاشف القطر أن القطاع إذا أخطأ قطعا غير معذور، هذا صحيح، لأن القطاع بسرعة القطع يتنكب المسير الطبيعي للإنسان ولعقل الإنسان، يعني لا يتوقع الطريق السليم فيكون مقصر في المقدمات، وإذا قصر في المقدمات فهو يؤاخذ، وإن كان هو فرض غافل حين حصول القطع لديه السريع بسبب سرعة جزمه وجزاميته، الآن لا يتنبه ولا يمكن ربما تنبيه، ولكنه مؤاخذ بسبب التفريط في المقدمات، لم يراعي المقدمات رعاية متينة. فإن أراد الشيخ جعفر عدم عذريته عندما يخطئ الواقع فهذا له وجه، أكثر العلماء كلهم التزموا لهذا الشيء. طبعا لاحظوا هذا المدقق جيدا جدا، يعني محل تدقيق هذا التصريح من العلماء، لا أقول كل العلماء لكن أكثرهم، هذا التصريح هنا من أكثر الأعلام يدل على أن الحجية عند الأعلام، إذن الحجية بمعنى التمييز والتعبير تدور عندهم مدار ماذا؟ هل مدار قطع أو مدار المقدمات؟ واضح فيه أنه تدور مدار المقدمات لديهم، المقدمات الناشئ منها القطع أو الجزم إن كانت رصينة متينة قوية فالحجية ذات شعبتين، شعبة التنجيز والتعليق. دعوني أطرح هذا التساؤل، وإن كان هو قطع لجانما سلسلة الواحد بس لا بد من هذا التساؤل، لا بد من عند هذا التصور. الحجية التكوينية ذات شعبتين أو لا؟ دائما ذات شعبة واحدة، شعبتين الحجية تعذير وتنجيز، أو لا الحجية التكوينية ذات شعبة واحدة فقط التنجيز، التعذير ليس من صفات الحجية، التعذير ليس من صفات الحجية، التعذير من صفات، دققوا، التعذير من صفات انتفاء الحجية، الحجية تكوينية وكلامنا طبعا فقط حجية تكوينية الآن، أما بالحجية الشرعية قالوا الحجية الشرعية لا، من صفاتها ذات شعبتين، منجزة إن أصابت، معذرة إن أخطأت. فالتساؤل لما اختلفت الحجية التكوينية عن الحجية الشرعية؟ لما اختلفت الحجية التكوينية عن الحجية الشرعية؟ على كل من بحثة الناس ربما إذا صار مجال نبدأ شوي قبل من الساعة 8 إذا صار مجال يعني في الصحة لنا مجال صلى الله عليه وسلم.